نعم سم الله.
حمك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام من متن عمدة القارئ عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويوم شك إن
لا أو رأس المسألة ويكره، ولا ما قال ماذا؟
رأس المسألة كان في فصل في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه.
نعم قال.
وصلنا إلى قوله
ويوم شك،
وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار بصوم، ويوم شك إن كان ليلته صحو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويوم شك إن كان ليلته صحو. وقد سبق الكلام عنه بما يكفي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صوم يوم عيد مطلقا.
ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، يحرم صوم يومي العيدين الأضحى والفطر، لما لحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وقد نقل الإجماع على ذلك أبو جعفر الطبري، الإمام الطبري محمد بن جرير شيخ المفسرين رحمه الله، وكذلك ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. يحرم، نقل الإجماع على أنه يحرم صيام يوم العيدين، بل إنه لا ينعقد صياما. لو صام الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ناويا الصوم لا ينعقد هذا الصيام أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قران.
أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وحكم صيام هذه، ويحرم صيام صوم أيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق ويحرم صوم أيام التشريق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وهو قول الظاهرية وقول أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك. واستدلوا لهذا بحديث أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وسميت بذلك أنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يخزنونه بطريقة معينة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هذه الأيام يحرم صيامها إلا من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس عنده يعني مال لكي يهدي به. فيجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، بل يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هكذا الآية في سورة البقرة:
فمن لم يجد الصيام
فمن لم يجد فيش الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: ومن دخل في فرض حرم قطعه، ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة.
إذا شرع العبد في صوم واجب كقضاء أو كفارة وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض. والقول الثاني أنه ليس بواجب، وأنه لا بأس أن يقطعه، وأنه لو جامع أهله ويكفر أو كان كالنذر صياما مثلا أو غير ذلك مما هو واجب دون رمضان أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن القضاء وقته موسع، والتكفير أيضا الكفارة وقتها موسع، فإذا أفطر يكمل قضاءه في باقي الزمن. وعما عن إتمام من شرع في صوم التطوع، فمن شرع في صوم تطوع فيستحب إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هو قول طائفة من السلف واختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واحتجوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان يعني الفارسية وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، قال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا، يعني كل واحد لنفسه. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وأما إذا أفسد الإنسان صومه النافلة فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول طائفة من السلف، وذلك لأن القضاء يتبع المقضية عنه، فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا أيضا. والصواب أنه لا يحرم لا في فرض ولا نفل إلا رمضان، لأنه مقيد أو لأنه مضيق بخلاف غيره، لأنه مضيق يعني قضاؤه مضيق، إلا رمضان يعني إلا صيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله: تحري ليلة القدر، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان.
يعني أظن هذه العناوين
يسر منه؟
من صنع المكاتب يسر قوي مصنف.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر.
تحري ليلة القدر، هذه ليلة القدر لا يوجد. نعم. وترجى
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأبلغها ليلة 27، ويكون من دعائي فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
نعم، ليلة القدر فضلها عظيم، نسأل الله أن يبلغنا إياها. أنزل الله عز وجل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقدر الله سبحانه وتعالى فيها كل ما هو كائن في السنة، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ففي تلك الليلة يقدر الله سبحانه مقادير الخلائق على مدار العام، ويكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة المقبلة يكتب في ليلة القدر هذه. وأيضا هي ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأيضا العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعبادة فيها أكثر من أفضل من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. وينزل فيها جبريل والملائكة بالخير والبركة، قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهي أيضا سلام حتى طلوع الفجر، قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر، قلت مطلع؟ حتى مطلع الفجر. هي ليلة خالية من الشر. حتى مطلعي نعم.
مطلعي بالفتح اللام وكسر العين.
مطلع الفجر، نعم، حتى مطلع الفجر. فهي ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها. إذا استحضر الإنسان هذه المعاني في أوتار العشر الأواخر دفعه ذلك وسجه بالعبادة بقوة. إنسان يتذكر كل هذه المعاني التي قلتها الآن، احفظها، فإذا جاءت العشر الأواخر ولو لم يكن فيها والله إلا فضيلة أن العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة، يعني عمر إنسان. أظن أكبر واحد عندنا في المسجد 83 سنة، عم سعد، يعني عمر إنسان، اللهم بارك. ويشرع في ليلة القدر الأول قيام هذه الليلة الشريفة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا الاعتكاف، يشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. كانت هذه الليلة هي ليلة كم؟ الحادي والعشرون. وبعض الناس لا يهتم بهذه الليلة، مشغول بقبائه، مشغول بالسحور، مشغول بالفطور أو الفطار، لا يهتم، لسه بيجهز بيستعد للاعتكاف. قد تكون هذه الليلة الثانية مباشرة، ها؟ ولا الليلة الأولى؟ الليلة الأولى قد تكون هي ليلة القدر. الدعاء، مما يشرع في هذه الليلة الدعاء كما ذكر المصنف، وأفضل الدعاء يومئذ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو عند العفو والمغفرة، المغفرة بما معناها الستر من المغفر الذي يلبسه المقاتل يستره ليحافظ على نفسه. وأما العفو، أن يعفو الإنسان، أن يعفو الله عز وجل عن ذنوب الإنسان، فهذا مطلب عظيم جدا. العمل الرابع العمل الصالح فيها، أي عمل صالح فيها؟ قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. في تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. وأما عن وقت ليلة القدر وعلاماتها، فوقتها وقت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصنعاني وابن باز وابن عثيمين. وإن كان ابن تيمية له كلام أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع أيضا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وكان أبي بن كعب كما في الصحيح يقسم أنها ليلة 27، ولعله في العام الذي أقسم فيها أبي بن كعب كانت ليلة 27، وإلا فالصواب أن ليلة القدر متنقلة وليست ثابتة، يعني ليست ليلة معينة. وإن كان ليلة 27 أرجى من كل الليالي، والأوتار أرجى من الأشفاع. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وكان قد اعتكف العشر لماذا؟ الأواسط. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. فبصرت عيني، كيف انظر هذا، ولا عيناي؟
فبصرت عيني،
ولا عيني، ربما فبصرت عيني، نعم ربما بصرت عيني، نعم. سيأتي علامته. ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، يعني على الظرفية. قال: فمطرنا ليلة 23. المرة كان 21، ومرة كان
22.
مرة كان 22. طلعت في البيت أسمع، جرب لا تتك. فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. كان مسجده عليه الصلاة والسلام قد فرش به بالحصباء، حتى أن الكلاب كانت تدخل وتخرج. وهل هذه الليلة باقية أم أنها رفعت؟ الحق أنها باقية، لم ترفع، وباقية إلى يوم القيامة إن شاء الله. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع النووي حافظ النووي أبو زكريا رحمه الله. وأما عن علامة ليلة القدر، فمن علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي أيضا رضي الله عنه: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، يعني كأنها قمر. وإن شاء الله أن تكون هذه العلامات متى، قبل ولا بعد ليلة القدر؟
بعد،
حتى الإنسان لا يتكئ. بعض الناس يهتم بالعلامات جد، لا هي اليوم، يختلف في الاعتكاف، هي اليوم كذا، خلاص أنت لماذا يعني 10 أيام أنت الصابر؟ وهذا ينتبه أن في الرؤية قد تكون عندنا وترا، وفي بلد آخر في بلاد الحرمين مثلا قد تكون شفعا، وقد تكون عندنا شفعا وعندهم وترا، فالإنسان يتحرى. ولذلك هي متنقلة، ولكن هي متنقلة في العام نفس العام أم في الأعوام؟ ها؟ خصوصا مع اختلاف المطالع
في كليهما،
والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
حسبك.
قال: تبصرت عيني.
عيني. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مسنون كل وقت، وفي رمضان آكد، خصوصا عشرة الأخير. خصوصا عشره الأخير، ويصح بلا صوم، لا بد لا بلا نية، ويلزم بنذر، ولا يصح إلا في مسجد، ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام. وأفضل المساجد الحرام فمسجد المدينة، فالأقصى فإن عين أحدها لم يجز ما دونه، وعكسه بعكسه.
لم يجز
ما دونه.
نعم.
وعكسه بعكسه. وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير، وخرج بعد آخره. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. ويفسد اعتكاف بوطئ في فرج وسكر وخروج بلا حاجة، ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد بغرض التعبد لله تعالى، أو الإقامة في المسجد بنية التعبد لله تعالى، بنية التعبد لله تعالى ليلا كان أو نهارا. والغاية منه عكوف القلب على طاعة الله تعالى، وجمعه عليه، ووقف النفس له، والخلوة بها ومحاسبتها، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، وتفريغ القلب من أمور الدنيا، والاشتغال بالله عز وجل وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنس له ولا يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. والاعتكاف سنة للرجال والنساء سواء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وجه الدلالة أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية، وتعليق الاعتكاف على من أحب ذلك يدل على عدم الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. ويجوز الاعتكاف في السنة كلها في الجملة، ويتأكد استحبابه في رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا في استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وفي جواز اعتكاف فيها وفي غير العشر أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأى ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا بهذا، ما أنا معتكفون، ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال، يعني قضاه في شوال. ففي دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وقد نقل الإجماع على ذلك ومن نقله ابن عبد البر وابن مفلح والرملي والبهوتي. وأما عن بداية الاعتكاف في رمضان ونهايته، فقد اختلف أهل العلم في بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان على قولين. القول الأول: يبدأ قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا لذلك بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ووجه الدلالة أن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث كما قال الله تعالى: وليال عشر. وأول الليالي العشر ليلة 21. القول الثاني: يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم 21، وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن المنذر وابن القيم والصنعاني وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هو
قال الأول بعد غروب الشمس ليلة
20. نعم،
بعد غروب الشمس يوم 20، قول الأول
يعني ليلة 21. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يكون قبل غروب الشمس ليلة 21. نعم، غروب الشمس يوم 21، وذلك حتى يصيب اعتكاف 21. وأما دخوله عليه الصلاة والسلام معتكفه يعني المكان الذي يخلو فيه بنفسه، فكان بعد صلاة الفجر.
يعني جزء الإنسان يدخل قبل الوقت ويجلس فيه لبس، لكن ينوي الاعتكاف.
لأنك لو دخلت الآن فجر يوم 21 ستعتكف كم ليلة؟ 9 ليس 10. وأما عن نهايته فينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك حتى يكون مستوفيا للعشر بكماله، ولا يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة، كما لا يمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى جزء من الليل. وبعض العلماء بالنسبة للخروج من المعتكف يقول: يخرج متى؟ بعد أذان الفجر يخرج لصلاة العيد. وأقل مدة الاعتكاف لا حد لأقل مدة الاعتكاف، هو مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابل، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز، وحكى ابن عبد البر أنه قول أكثر الفقهاء. لعموم قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأن كل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه في اعتكاف سواء قلت المدة أو كثرت، حيث لم يخص الشارع عددا أو وقتا. وبعض العلماء يقول إنها أقل مدة لي يوم وليلة أو ليلة، لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال نظرت، قال المسلم بعد ما أسلم نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوف بنذرك. وهل يلزم في الاعتكاف الصوم؟ الصواب أنه يصح الاعتكاف من غير صوم إلا واحد مريض أو شيء، بدنا أتي أعتكف معكم مع أنني مفطر لا بأس، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن دقيق العيد وشيخنا عبد العزيز باز والعلامة ابن عثيمين. واحتجوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. قالوا أذن له النبي عليه السلام بالاعتكاف ليلا، ومعلوم أن الليل لا صوم فيه، فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل لعمر لأنه لا صيام فيه. نعم قبل غروب الشمس،
قبل غروب الشمس يوم 21.
لا ليلة قبل غروب الشمس ليلة 21، يوم 20 قبل غروب الشمس يوم 20، يعني ليلة 21. ويشترط المسجد للاعتكاف لقول الله تعالى وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالآية دلت على أن شرط الاعتكاف المسجد، لأنه لو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف إجماعا، فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أستسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، يعني حاجة الإنسان مثل قضاء الحاجة أو الطعام والشراب. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البري وابن قدامة والقرطبي وابن تيمية رحمه الله جميعا. وما عن حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، أن بعض الناس خرج علينا في هذه الأيام، وهو قول للشيخ الألباني وهو خطأ، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يحتجون بحديث حذيفة رضي الله عنه. والصواب أنه لا اعتكاف أفضل، وإلا فقول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام هنا للعهد أم للاستغراق؟ للاستغراق، كل المساجد. وأما أن يقال أن الآية محمولة على ما في حديث حذيفة فهذا ليس في حديث حذيفة ولا حديث النووي، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الشهاد من الألباني غفر الله له. وعموم قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وإذا الناس لا يستطيعون أن يدخلوا القدس واليهود قد حاصروها، حصروا المسجد لعنهم الله، ولا يستطيع أن يذهب الحج والعمرة لغلاء الأسعار، نحن نحرم الناس من الاعتكاف؟ لا غلط. بعض الناس في ليبيا بلغني أنهم يفتون الناس بهذا، يفتون الناس لا تعتكفوا أبدا، لا يجوز لكم أن تعتكفوا ولا يصح الاعتكاف. وهذا والله من العجب، أنت من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ابن باز يقول يجوز، ابن عثيمين يقول يجوز، فوزان يقول يجوز، وأنت تطلع تقول لا يجوز؟ أعرف قدره وخفاء. وأما المساجد الثلاثة فهذا على سبيل الأفضلية، لا اعتكاف أفضل. وبعض المشترط في هذا المسجد أن يكون فيه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى لا يخرج، وإن كان هذا ليس بشرط، وأن اسم المسجد طالما يصلى فيه الصلوات الخمس يسمى مسجدا. والاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلى اعتكاف جمعة يجوز، لكن لا بد أن يتخلى اعتكاف جمعة، ولو تخلله في هذه الحالة يخرج لصلاة الجمعة. فلفظ المساجد عام لجميع المساجد، وتخصيص بعض المساجد دون بعض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وقول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يعم كل المساجد، وهذا لفظ عام. وإذا صعد المعتكف إلى المنارة والسطح والخروج للرحبة أو غير ذلك مما لم يعد للصلاة فهذا لا بأس به كله، طالما أن هذه الأشياء في حرم المسجد أو رقى الأدوار العليا من المسجد فهذه الأدوار تأخذ حكم المسجد ولا بأس، واعتكافه لا يخدش. هذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع على ذلك لأن السطح من جملة المسجد فيأخذ أحكامه. وأيضا الرحبة إذا كان في مكان متسع وهو في حرم المسجد لا بأس بالخروج إليه ولا يفسد الاعتكاف، لا يفسد الاعتكاف. ومذهب الشافعية بعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، فهذه الرحبة من جملة المسجد. أما عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فلا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالمساجد المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد، يعني إذا دخلت الغرفة التي جعلتها مخصصة للمسجد هل تصلي تحية المسجد؟ لا، لا تصلي تحية المسجد. وأنا حتى ولو كانت مستحاضة هل يصح لها أن تعتكف؟ نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة احترى الدم فربما وضعت الطستة تحتها من الدم. وهذا يدل على أن المرأة لا تعتكف أيضا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لا تذهب للاعتكاف إلا بإذن زوجها. فلو كان الاعتكاف في مساجد البيوت يجوز لما جعلها تذهب إلى المسجد، لا سيما وهي مستحاضة ويوضع لها الطست يعني حتى لا يتسخ المسجد. وأيضا لأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترطه في حق المرأة كالطواف. وأيضا شرعا لا تسمى مساجد البيوت مساجد، لا تأخذ أحكام المساجد. يعني هل تؤذن المرأة فيه؟ تؤذن في المسجد؟ لا تؤذن في المسجد. طيب نعم،
بس شفنا الإخوة موجود الحديث اللي هنا،
ما هو
اللي هو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام؟
لا لا اعتكاف صعبة عند البهات والبهات الإسلام، لا هذا صحيح بسم الله،
لا تشد الحال في المخلوة
أي هذا في صحيح،
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة،
لا لا صحيح مسلم لا اعتكاف في المساجد الثلاثة في اليمن، لا اعتكاف هكذا لفظه، لا اعتكاف
لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. نعم
لا هذا اخر، لا اعتكاف
الا في المساجد الثلاثة.
طبعا ابن مسعود رد على حذيفة بن اليمان في هذا، والحديث صححه الألباني في الصحيحة، قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقول ابن مسعود ليس نصا في تقطيعته لحذيفة في روايته للفظ الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة، الاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود لا اعتكاف كاملا كقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا هذا بعيد. ولا أعلم أحدا قبل الشيخ الألباني قال بهذا القول أبدا، لا أعلم أحدا قبل الألباني رحمه الله يقول بهذا القول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا قال مش مصطلح هذا و
ذكر أنه صحاح الشيخ الألباني.
أو نعم صح هذا البلد الصحيح.
نعم.
أنا لعلي وهمت أنه في صحيح مسلم.
اللي في مسلم فعلا شيخ من اللي هو الآخر اللي هو لا تشد لا تشد الرحال إلا.
لا هذا معروف في الصحيحين ليس في مسلم فقط. على كل حال ابن مسعود أنكر على حذيفة ذلك، والآية شاملة وعامة شاملة وعامة جميع المسجد. ألف واللام للاستغراق ليس العهد. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله باب زكاة الفطر.
معنى الوقت.
نعم شاء
الله. نكفي.
معنى إن شاء الله.
نعم.
معنى 19 دقيقة.
طيب.
19 دقيقة.
تعال إن
شاء الله. إن شاء الله. قال رحمه الله تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه، ولا يمنعها دين إلا مع طلب، فيخرج عن نفسه وعمن يمونه حتى من تبرع بمؤنته رمضان، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، وعبد بين شركاء عليهم صاع. وتستحب عن جنين ولا تجب لزوجة ناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له أو ولد بعده لم تلزم فطرته وقبله تلزم.
أو ملك زوجة يعني عقد عليها فقط ولا دخل بها في بيته؟ يعني أنت ما عقدت
دخلش
عشان كده ما عقدتش يعني. نعم.
وقبله تلزم، وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويأثم مؤخر عنه ويقضي. والواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ ما يقتات من حب وتمر، لا خبز ولا معيب ولا القيمة، ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه.
الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة، وزكاة الفطر شرعا صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة، وحكمها أنها واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ومذهب الظاهرية به قال عامة أهل العلم وحكي فيه إجماع. والدليل على ذلك ما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر صاع أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، صاع من تمر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الحكمة من مشروعيتها هو أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. وهاتان الحكمتان نص عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيضا هي زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه. أيضا أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفطر كذلك، ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها. وأيضا فيها حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأيضا بها تمام السرور للمسلمين، بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد، وترفع خلل الصوم. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة. وتجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك، وكذلك على زوجته، يعني كل من تجب عليه نفقته يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة. وفي رواية حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما من الآثار فعن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. وأما السيد هل يدفع الصدقة عن رقيقه؟ نعم، يجب على السيد أداء صدقة الفطر عن رقيقه من العبيد والإماء إن أمكنه ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه الحر والعبد، فيه الحر والعبد، والعبد لا مال له، فمن الذي يدفع الذي تلزمه نفقته وهو السيد. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة، وحكاه الحافظ النووي عن جميع العلماء إلا داود الظاهري. وزكاة الفطر على البدن كما سبق، فيدفعه عنه سيده لكونه صاحب ولاية عليه، كما يدفعها عن ولده الصغير. وأما الزوجة فاختلف أهل العلم في لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة، وذلك على قولين: الأول، يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كملك اليمين والقرابة، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة. القول الثاني، لا يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى المرأة فطرة نفسها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وبه قال سفيان الثوري واختاره ابن المنذر وابن عثيمين. طبعا إذا ترجع لديك قول وهو القول الأول، ما تجيش ساعة المشاكل تقول لا خلي بالك أنا مش هصرف عليك، طلع عن نفسك، ولما تكون راضي عنها تطلع إيه؟ تطلع عنها. لا، ما ترجح لديك من الدليل الشرعي تأخذ به، أما إذا مرة أخذت بهذا مرة أخذت بهذا على حسب الرضا وعدم الرضا فهذا اتباع للهواء. طيب، وقوله فرض، الفرض يدل على أنها واجبة أو فريضة. طيب، أما الجنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنة السوائم. الجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا. الحمل غير محقق ولا يعرف حياته، ولذلك قال العلماء باستحبابه، باستحباب الزكاة عن الجنين وليس واجبا. هل الدين يمنع المؤجل، هل الدين المؤجل يمنع وجوب الزكاة؟ لا، لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأن إطلاق الأدلة الموجبة للزكاة فيها إطلاق، وأيضا أنه مالك للنصاب الذي تجب به الزكاة نافذ التصرف فيه، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر تخرج من قوت البلد لأنها مواساة للفقير، فتخرج مما يأكله الفقير، وهذا يعني مذهب المالكية في الجملة. والشافعية رواية عن الإمام أحمد هو مذهب أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله جميعا. يعني كان أهل البلد يأكلون الزبيب يخرج من الزبيب، يأكلون غالب قوت بلدنا مثلا مصر ما هو؟ الأرز، فيخرج الأرز، لأن المقصود غناهم عن السؤال في هذا اليوم. وأما القدر الواجب إخراجه فهو صاع من طعام، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبل نقل إجماعا، أجمعوا على التمر والشعير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وطبعا معروف حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام، يعني نصف صاع تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني يخرجه ماذا؟ أربعة أمداد صاع. وقول معاوية رضي الله عنه هذا اجتهاد منه، كما اجتهد فيه أنه كان يرى جواز في أركان البيت ماذا؟ أن يلتزم جميع الأركان. قال ليس، قال ابن عباس ليس من البيت شيء مهجور، قال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا اجتهاد من ابن عباس، من عفوا من معاوية خالد المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. والصواب مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هل يجوز النقص من المقدار؟
أو في هذه المسألة
يعني؟ لا، في هذه المسألة يعني لو عنده نصف صاع يخرجه ولا لا يخرجه؟ ها؟ لا، لا يخرجه. لا يجوز النقص من القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر إن كان قادرا. وقد نقل إجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تجزئ القيمة، عفوا هذا في القيمة، لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم. واحتجوا لذلك كنا بحديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. لو زاد لا بأس. طبعا بعض الناس بيخرج معها سمن، فهذه لا تخرج من الزكاة، وإنما تخرج من أن السمن ليس قوتا، تخرج من الصدقات. وإخراج الزكاة قيمة يعني مالا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا غير مقبول، وهي عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. نعم، بعض العلماء قال بجواز إخراجها كالبخاري وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية، يقول بالأحظ الفقير، وأيضا قول أبي حنيفة وبعض العلماء، لكن الصواب أنها لا تخرج إلا من القوت. ومخرج القيمة عادل عن المنصوص، فبعض العلماء قال أن هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. وأيضا هي شعيرة. الأصل فيها أنها ظاهرة ولا مخفية؟ ظاهرة. فعاد من يخرج القيمة عاد إلى كونها صدقة خفية، ولا مانع من إظهارها. نعم. ومتى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هو مذهب الشافعية على الأصح والحنابلة، هو أحد القولين المشهورين لدى المالكية، وبه قال بعض السلف اختاره ابن عثيمين واللجنة الدائمة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والقول الثاني أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر، ومذهب الحنفية والظاهرية، واحد القولين المشهورين لدى المالكية، وقول الشافعي القديم، وبه قال الليث بن سعد واختاره ابن المنذر. واحتج لذلك بحديث ابن عباس، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأظهر القول الأول.
باختبار الشيخ ناجي في الأقوال، ومن اللي قال كذا كذا؟
يعني ممكن يكون بعض الأسئلة مش كله. الامتحان الثاني قد يكون يعني متين شوي. إذن يجوز. أما آخر وقتها فقد اختفى العلم في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال. أقواها قولان، الأول أنه آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. واحتجوا بحديث ابن عباس، كنا نخرج حديث عفوا أبي سعيد، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، فظاهر قول يوم الفطر صحة الإخراج في اليوم كله لصدق اليوم على جميع النهار. والحق أن آخر وقتها هي إذا انتهت صلاة العيد، ومما بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات. ولكن هل يلزمه إخراجها إذا نام مثلا أو كان مستيقظا ولم يخرجها؟ نقول له أخرجها أو لا تخرجها، يقضيها يخرجها. وهنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان متزوجا بكتابية، معلوم كما سبق أن المرأة يلزم نفقتها على الرجل، فهل يخرج عنها الزكاة؟ لكنه ينفق عليها.
يجب على كل مسلم ومسلمة،
ماشي،
حرا أو عبدا.
الحق أنه لا يلزمه إخراجها، بل لا يشرع له أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر خاصة بالمسلمين. حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أخرجه الشيخان. وهذا فقوله من المسلمين يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا متفق عليه كما ذكر الصنعاني في سبل السلام. وفي مغني المحتاج، لا فطرة على كافر أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وهو إجماع قاله الماوردي، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها، لو أخرج كل الصدقات لا تكون طهرة له. قوله والذكر والأنثى، ظاهره وجوبه على المرأة سواء كان لها زوج أم لا. ثم قال واتفقوا على أن المسلم لا يخرج، هذا كلام الحافظ الفتح، لا يخرج عن زوجته الكافرة. الزوجة إذا نشزت هل يخرج عنها الزكاة؟
كلام البهود لا.
لا تأخذ. نعم. لأن النفقة واجبة في حال عدم النشوز، وإذا نشزت تسقط نفقتها، وإذا سقط نفقتها سقط إخراج الزكاة عنها. نعم. بقي شيء ما فات؟
ثانية واحدة بقي من وقت ثانية واحدة انتهت
وقت الساعة وربع
ساعة
لأن ساعة وربع
لأن زيادة الله مبارك أنا أقصد وقت الدرس ساعة تمن الحمد لله.
نعم بقي فات شيء من ما ذكر البهوتي رحمه الله.
قال شيخنا عن العبد إذا كان لا شركاء فعليهم صاع.
نعم إذا كان العبد في مشترك في جملة من الناس هذا له نصف هذا له ربع هذا له كذا فكل منهم يخرج على قدر نصيبه في هذا العبد. يعني إن كانوا أربعة كل واحد له ربع في هذا العبد كل واحد يخرج ربع يخرج مدة واحدة. نعم
ومن البداية شيخ ما قال تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته وما يخرجه ولا يمنعها دين إلا مع طلب فيخرج عن نفسه وعمن يمونه حتى من تبرع بمؤنته رمضان فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث.
نعم على هذا الترتيب يعني إذا ضاقت به النفقة ليس عنده كل زكاة الفطر يخرج على هذا الترتيب وبعضهم يرتب خلاف ذلك.
وعبد بين شركاء عليهم صاع وتستحب عن جنين ولا تجب لزوجة الناشز ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ.
يعني إذا كان الابن زي هذا على به أن يخرج فجاء معه أموال أحد أعطاه أموال أو شيء فأخرجها عن نفسه هل تجزئه أم لا؟
تجزئه
لا بأس. نعم
وتجب
أو كان كبيرا وعاجز ليس له صنعة. لا ابنه يخرج عن نفسه يعني مثل محمود هكذا يخرج عن نفسه لا يلزم أباه. أما إن كان مثلا لا صنعة له ولا مال له فأبوه يخرج عنه.
وتجب بغروب شمس ليلة الفطر فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد بعده لم تلزم فطرته.
نعم إذا هذا آخر وقت إخراج الصدقة إذا ولد بعد غروب الشمس فلا يخرج عنه وليه. أما إذا ولد قبل غروب الشمس يخرج عنه لي. إذا تزوج امرأة قبل غروب الشمس آخر يوم فإنه من الذي يخرج الزكاة أبوها أم زوجها؟ ها؟ زوجها لأن نفقته تلزمه. أما إذا كان عاقدا عليها وهي في بيت أبيها من الذي يخرج الزكاة؟ أبوها لأنه لم يدخل بها. وإذا أراد أن يدخل بها وهي في بيت أبيها يدفع المهر تاما وينفق عليها وهي في بيت أبيها. شريعة منضبطة محكمة من لدن حكيم عليم من لدن حكيم خبير. نعم
ولد بعده لم تلزم فطرته وقبله تلزم وتجوز قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
أو هذا فيه نزاع في أثر ابن عمر وقيل إنهم كانوا يأخذون الزكاة للوكيل وليس للفقير قبل العيد بيومين والأظهر أن هذا جائز قبل العيد بيومين والأفضل في صبيحة يوم العيد. نعم
وتكره في باقيه ويأثم مؤخر عنه ويقضي
وتكره في باقيه.
نعم
باقي ماذا؟
العيد
باقي يوم العيد
باقي العيد كامل باقي يوم العيد يعني.
لا الصواب أنها تنتهي بانتهاء وقت الصلاة. طب إذا كان لا يصلي العيد لأنه من أهل الصحراء وأهل البادية أو كان مسافرا متى يخرج زكاته؟ ينظر وقت صلاة العيد وهذا آخر وقت صلاته آخر وقت زكاته. وإن كان لا تلزمه صلاة العيد كأهل البادية والصحراء الذين يعني يتبعون أغنامهم وبعيرهم بخلاف ما إذا كانوا مستوطنين في الصحراء يعني بنوا بيوتا سكنوا فيها وقطنوا فيها ولو كانت من الشعر والقيام فيلزمهم الصلاة والجمعة والجماعة وإخراج الزكاة في وقتها. نعم
ويأثم مؤخر عنه ويقضي والواجب صاع.
نعم إذا أخر الزكاة لم يخرجها قبل الصلاة يقضيها بعدها. نعم
والواجب صاع برد أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدمت أجزأ ما يقتات من حب وتمر لا خبز ولا معيب ولا القيمة.
يقول أنا هنطلع خبز السنة دي تشتغلك بجنيه كل بجنيه عشر صغير وتطلع خبز. لا تقول أنا هندوم دقيق ما من باب أولى نساعدهم كمان. أخبز لا أترك هذا، أخرج كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتفلسف. نعم.
ويجوز إعطاء ولا معيب ولا القيمة، ويجوز إعطاء
ولا القيمة كما سبق، وقول الجمهور لا يجوز إخراج القيمة مال
والمعيب يا شيخنا،
والمعيب أيضا
يعني لو تمر ليس بجيد لا
إذا كان معيبا تمر مثلا لا يؤكل، لا لا يخرج، سنخرج أطيب شيء، لأن أوقع أول ما تقع الصدقة تقع فيه في كف الرحمن عز وجل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الإنسان بعد السلف كان يطيب الصدقة، يتأول هذا الحديث، ولأنها أول ما تقع تقع في كف الرحمن، فكان يطيب صدقته. الإنسان يسعد بالصدقات ويفرح، يدل على الكرم وعلى الرذولة والشهامة، يفرح إذا أخرج الفقراء وإذا أسعدهم، إن هذا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويسعد إذا أدخل السرور على إخوانه المسلمين بالصدقات والهدايا ونحو ذلك، والطعام والشراب والمال، يفرح بهذا. نعم.
نعم. قال ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه،
يعني واحد يعطيه جماعة الزكوات، أو واحد يقسم زكاته على واحد عنده 20 عيل مثلا، ها، وزوجة وعبيد عنده 40 صاعا، يجوز يقسمه. لكن انت يا ابو صاع ولا صاعين هل قد يقسمها؟ هدي صاع ودي صاع ودي صاع، هتدي مثلا 3 كيلو رز 3 كيلو رز، هو جائز من حيث الاجزاء يجزئ، لكن انسان يعطي شيئا ينفع الفقير. نعم
انتهى.
نعم.
بعض الناس يعني مثلا يكون عنده في البيت حبوب مثلا اللوبيا والفاصوليا وعدس ورز، فيجمع هذا كله ويعطيه على يعني يجعل الصاع مشكل من هذا.
لا لا، يعني مثلا عدس على فول على رز نفس الصاع، لا يخرج صاعا من هذا او من هذا او من هذا، من قوت اهل البلد.
عن الفرق
من نوع واحد. لكن هل يجوز لو طلع عن الزوجة صاعا من شعير، وعن نفسه صاعا من تمر، وعن أبنائه كل واحد صاعا من بر؟ لا بأس، الأم صاع من نوع واحد. نعم. طيب، لعلنا الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا المختصر الطيب للبهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يمد في أعمالنا على طاعته، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن لا يحرمنا هذه المجالس العلمية النافعة بذنوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصل الله وأن يبلغنا رمضان ونحن في عافية، وبلادنا في أمن وأمان وسخاء ورخاء. نسأل الله أن يهلك الأعداء المتربصين بمصر وغيرها وبلاد الحرمين، نسأل الله أن يهلكهم وأن يجعل تدبيرهم في تباب، وأن ينزل عليهم ريحا تدمرهم، اليهود المجرمون والأمريكان الكافرون المخادعون. ونسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يسدد خطاه وقراراته في مصلحة العباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
حمك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام من متن عمدة القارئ عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويوم شك إن
لا أو رأس المسألة ويكره، ولا قال ماذا؟
رأس المسألة كان في فصل في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه.
نعم. قال
وصلنا إلى قوله
ويوم شك
وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار بصوم ويوم شك إن كان ليلته صحو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويوم شك إن كان ليلته صحو. وقد سبق الكلام عنه بما يكفي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صوم يوم عيد مطلقا.
ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، يحرم صوم يوم العيدين الأضحى والفطر، لما لحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وقد نقل الإجماع على ذلك أبو جعفر الطبري، الإمام الطبري محمد بن جرير شيخ المفسرين رحمه الله، وكذلك ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. يحرم، نقل الإجماع على أنه يحرم صيام يوم العيدين، بل إنه لا ينعقد صياما. لو صام الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ناويا الصوم لا ينعقد هذا الصيام أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قران.
أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وحكم صيام هذه، ويحرم صيام صوم أيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق ويحرم صوم أيام التشريق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وهو قول الظاهرية وقول أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك. وسدل لهذا بحديث أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وسميت بذلك أنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يخزنونه بطريقة معينة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يعني هذه الأيام يحرم صيامها إلا من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس عنده يعني مال لكي يهدي به. فيجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، بل يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هكذا الآية في سورة البقرة:
فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: ومن دخل في فرض حرم قطعه، ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة.
إذا شرع العبد في صوم واجب كقضاء أو كفارة وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل لذلك بعموم قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض. والقول الثاني أنه ليس بواجب وأنه لا بأس أن يقطعه، وأنه لو جامع أهله ويكفر أو كان كالنذر صياما مثلا أو غير ذلك مما هو واجب دون رمضان أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن القضاء وقته موسع، والتكفير أيضا الكفارة وقتها موسع، فإذا أفطر يكمل قضاءه في باقي الزمن. وعما عن إتمام من شرع في صوم التطوع، فمن شرع في صوم تطوع فيستحب إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هو قول طائفة من السلف واختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واحتجوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان يعني الفارسية وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، قال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا، يعني كل واحد لنفسه. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وأما إذا أفسد الإنسان صومه النافلة فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف، وذلك لأن القضاء يتبع المقضية عنه، فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا أيضا. والصواب أنه لا يحرم لا في فرض ولا نفل إلا رمضان، لأنه مقيد أو لأنه مضيق بخلاف غيره، لأنه مضيق يعني قضاؤه مضيق، إلا رمضان يعني إلا صيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله: تحري ليلة القدر، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان.
يعني أظن هذه العناوين
من
صنع المكاتب قوي مصنف.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في
العشر. ليلة القدر هذه ليلة القدر لا يوجد. وترجى
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأبلغها ليلة 27، ويكون من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
نعم، ليلة القدر فضلها عظيم، نسأل الله أن يبلغنا إياها. أنزل الله عز وجل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقدر الله سبحانه وتعالى فيها كل ما هو كائن في السنة، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ففي تلك الليلة يقدر الله سبحانه مقادير الخلائق على مدار العام، ويكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة المقبلة يكتب في ليلة القدر هذه. وأيضا هي ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأيضا العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، قال سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعبادة فيها أكثر من أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، وينزل فيها جبريل والملائكة بالخير والبركة. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهي أيضا سلام حتى طلوع الفجر. قال سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر مطلع حتى مطلع الفجر، هي ليلة خالية من الشر، حتى مطلعي نعم
مطلعي بالفتح اللام وكسر العين،
مطلع الفجر نعم حتى مطلع الفجر، فهي ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها. إذا استحضر الإنسان هذه المعاني في أوتار العشر الأواخر دفعه ذلك وسجه بالعبادة بقوة، إنسان يتذكر كل هذه المعاني التي قلتها الآن احفظها، فإذا جاءت العشر الأواخر ولو لم يكن فيها والله إلا فضيلة أن العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة، يعني عمر إنسان. أظن أكبر واحد عندنا في المسجد 83 سنة، عم سعد، يعني عمر إنسان، اللهم بارك. ويشرع في ليلة القدر الأول قيام هذه الليلة الشريفة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا الاعتكاف، يشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. كانت هذه الليلة هي ليلة كم؟ الحادي والعشرون. وبعض الناس لا يهتم بهذه الليلة، مشغول بقبائه، مشغول بالسحور، مشغول بالفطور أو الفطار، لا يهتم، لسه بيجهز بيستعد للاعتكاف. قد تكون هذه الليلة هذه الليلة الثانية هو بشر، ها؟ ولا الليلة الأولى؟ الليلة الأولى قد تكون هي ليلة القدر. الدعاء مما يشرع في هذه الليلة، الدعاء كما ذكر المصنف، وأفضل الدعاء يومئذ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو عند العفو والمغفرة، المغفرة بما معناها الستر من المغفر الذي يلبسه المقاتل يستره ليحافظ على نفسه، وأما العفو أن يعفو الإنسان، أن يعفو الله عز وجل عن ذنوب الإنسان، فهذا مطلب عظيم جدا. العمل الرابع العمل الصالح فيها، أي عمل صالح فيها؟ قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، قال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. في تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. وأما عن وقت ليلة القدر وعلاماتها، وقت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصنعاني وابن باز وابن عثيمين. وإن كان ابن تيمية له كلام أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وكان أبي بن كعب كما في الصحيح يقسم أنها ليلة 27، ولعله في العام الذي أقسم فيها أبي بن كعب كانت ليلة 27، وإلا فالصواب أن ليلة القدر متنقلة وليست ثابتة، يعني ليست ليلة معينة، وإن كان ليلة 27 أرجى من كل الليالي، والأوتار أرجى من الأشفاع. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفي. وكان قد اعتكف العشر لماذا؟ الأواسط. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. فبصرت عيني، كيف انظر هذا، ولا عيناي؟
فبصرت عيني،
ولا عيني، ربما فبصرت عيني، نعم ربما بصرت عيني، نعم. سيأتي علامك. ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، يعني على الظرفية. قال: فمطرنا ليلة 23. المرة كان 21، ومرة كان
23.
مرة كان 22. طلعت في البيت، أسمع، جرب لا تتك. فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. كان مسجده عليه الصلاة والسلام قد فرش به بالحصباء، حتى أن الكلاب كانت تدخل وتخرج. وهل هذه الليلة باقية أم أنها رفعت؟ الحق أنها باقية، لم ترفع، وباقية إلى يوم القيامة إن شاء الله. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع النووي حافظ النووي أبو زكريا رحمه الله. وأما عن علامة ليلة القدر، فمن علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي أيضا رضي الله عنه: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، يعني كأنها قمر. وشاء الله أن تكون هذه العلامات متى، قبل ولا بعد ليلة القدر؟
بعد،
حتى الإنسان لا يتكئ. بعض الناس يهتم بالعلامات جد، لا هي اليوم، يختلف في الاعتكاف، هي اليوم كذا، خلاص لماذا يعني عاشت أيام أنت الصابر. وهذا ينتبه أن في الرؤية قد تكون عندنا وترا وفي بلد آخر في بلاد الحرمين مثلا قد تكون شفعا، وقد تكون عندنا شفعا وعندهم وترا، فالإنسان يتحرى. ولذلك هي متنقلة، ولكن هي متنقلة في العام نفس العام أم في الأعوام؟ ها؟ خصوصا مع اختلاف المطالع
في كليهما،
والله أعلم. نعم نعم.
قال رحمه الله
أزوك.
قال تبصرت عيني.
عيني. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مسنون كل وقت، وفي رمضان آكد، خصوصا عشرة الأخير، خصوصا عشره الأخير، ويصح بلا صوم، لا بد لا بلا نية، ويلزم بنذر، ولا يصح إلا في مسجد، ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام. وأفضل المساجد الحرام فمسجد المدينة، فالأقصى فإن عين أحدها لم يجز ما دونه، وعكسه بعكسه.
لم يجز
ما دونه.
نعم.
وعكسه بعكسه. وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير، وخرج بعد آخره. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. ويفسد اعتكاف بوطئ في فرج وسكر وخروج بلا حاجة، ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد بغرض التعبد لله تعالى، أو الإقامة في المسجد بنية التعبد لله تعالى، بنية التعبد لله تعالى ليلا كان أو نهارا. والغاية منه عكوف القلب على طاعة الله تعالى، وجمعه عليه، ووقف النفس له، والخلوة بها ومحاسبتها، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، وتفريغ القلب من أمور الدنيا، والاشتغال بالله عز وجل وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنس فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنس له ولا يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. والاعتكاف سنة للرجال والنساء سواء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وجه الدلالة أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية، وتعليق الاعتكاف على من أحب ذلك يدل على عدم الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. ويجوز الاعتكاف في السنة كلها في الجملة، ويتأكد استحبابه في رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا فيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وفيه جواز اعتكاف فيها في غير العشر أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة وعائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، ما أنا معتكفون، ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال، يعني قضاه في شوال. ففي دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وقد نقل الإجماع على ذلك ومن نقله ابن عبد البر وابن مفلح والرملي والبهوتي. وأما عن بداية الاعتكاف في رمضان ونهايته، فقد اختلف أهل العلم في بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان على قولين. القول الأول: يبدأ قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا لذلك بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ووجه الدلالة أن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث كما قال الله تعالى: وليال عشر. وأول الليالي العشر ليلة 21. القول الثاني: يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم 21، وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن المنذر وابن القيم والصنعاني وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. نعم، يعني ليلة 21. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يكون قبل غروب الشمس ليلة 21. نعم، غروب الشمس يوم 21، وذلك حتى يصيب اعتكاف 21. وأما دخوله عليه الصلاة والسلام معتكفه، يعني المكان الذي يخلو فيه بنفسه، فكان بعد صلاة الفجر.
يعني جزء الإنسان يدخل قبل الوقت ويجلس فيه لبس، لكن ينوي الاعتكاف.
لأنك لو دخلت الآن فجر يوم 21 ستعتكف كم ليلة؟ 9 ليس 10. وأما عن نهايته فينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك حتى يكون مستوفيا للعشر بكماله، ولا يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة، كما لا يمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى جزء من الليل. وبعض العلماء بالنسبة للخروج من المعتكف يقول: يخرج متى؟ بعد أذان الفجر يخرج لصلاة العيد. وأقل مدة الاعتكاف لا حد لأقل مدة الاعتكاف، هو مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابل، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز، وحكى ابن عبد البر أنه قول أكثر الفقهاء. لعموم قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأن كل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه في اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت، حيث لم يخص الشارع عددا أو وقتا. وبعض العلماء يقول إنها أقل مدة يوم وليلة أو ليلة، لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم بعدما أسلم: نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك. وهل يلزم في الاعتكاف الصوم؟ الصواب أنه يصح الاعتكاف من غير صوم، إلا واحد مريض أو شيء وإذن أتي أعتكف معكم مع أنني مفطر لا بأس، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن دقيق العيد وشيخنا عبد العزيز باز والعلامة ابن عثيمين. واحتجوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. قالوا: أذن له النبي عليه السلام بالاعتكاف ليلا، ومعلوم أن الليل لا صوم فيه، فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل لعمر لأنه لا صيام فيه. نعم قبل غروب الشمس.
قبل غروب الشمس يوم 21.
لا لا، ليلة قبل غروب الشمس ليلة 21.
قبل غروب الشمس يوم
20. قبل غروب الشمس يوم 20، يعني ليلة 21. ويشترط المسجد للاعتكاف لقول الله تعالى: وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالآية دلت على أن شرط الاعتكاف المسجد، لأنه لو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع منافذ للاعتكاف إجماعا، فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أستسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، يعني حاجة الإنسان مثل قضاء الحاجة أو الطعام والشراب. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البري وابن قدامة والقرطبي وابن تيمية رحمه الله جميعا. وما عن حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، أن بعض الناس خرج علينا في هذه الأيام، وهو قول للشيخ الألباني وهو خطأ، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يحتجون بحديث حذيفة رضي الله عنه، والصواب أنه لا اعتكاف أفضل، وإلا فقول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام هنا للعهد أم للاستغراق؟ للاستغراق، كل المساجد. وأما أن يقال أن الآية محمولة على ما في حديث حذيفة فهذا ليس في حديث حذيفة ولا حديث النووي، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الشهاد من الألباني غفر الله له. وعموم قوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وإذا الناس لا يستطيعون أن يدخلوا القدس واليهود قد حاصروها، حصروا المسجد لعنهم الله، ولا يستطيع أن يذهب الحج والعمرة لغلاء الأسعار، نحرم الناس من الاعتكاف؟ لا غلط. بعض الناس في ليبيا بلغني أنهم يفتون الناس بهذا، يفتون الناس: لا تعتكفوا أبدا، لا يجوز لكم أن تعتكفوا ولا يصح الاعتكاف. وهذا والله من العجب. أنت من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ابن باز يقول يجوز، ابن عثيمين يقول يجوز، فوزان يقول يجوز، وأنت تطلع تقول لا يجوز؟ أعرف قدره وخفاء. وأما المساجد الثلاثة فهذا على سبيل الأفضلية، لا اعتكاف أفضل. وبعض المشتات في هذا المسجد أن يكون فيه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى لا يخرج، وإن كان هذا ليس بشرط، وأن اسم المسجد طالما يصلى فيه الصلوات الخمس يسمى مسجدا. والاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلى اعتكاف جمعة يجوز، لكن لا بد أن يتخلى اعتكاف جمعة، ولو تخلله في هذه الحالة يخرج لصلاة الجمعة. فلفظ المساجد عام لجميع المساجد، وتخصيص بعض المساجد دون بعض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يعم كل المساجد، وهذا لفظ عام. وإذا صعد المعتكف إلى المنارة والسطح والخروج للرحبة أو غير ذلك مما لم يعد للصلاة، فهذا لا بأس به كله، طالما أن هذه الأشياء في حرم المسجد أو رقى الأدوار العليا من المسجد، فهذه الأدوار تأخذ حكم المسجد ولا بأس. واعتكافه لا يخدش، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع على ذلك، لأن السطح من جملة المسجد فيأخذ أحكامه. وأيضا الرحب إذا كان في مكان متسع وهو في حرم المسجد لا بأس بالخروج إليه، ولا يفسد الاعتكاف، لا يفسد الاعتكاف. ومذهب الشافعية بعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر. فهذه الرحبة من جملة المسجد. أما عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فلا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالمساجد المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد. يعني إذا دخلت الغرفة التي جعلتها مخصصة للمسجد، هل تصلي تحية المسجد؟ لا، لا تصلي تحية المسجد. وأنا حتى ولو كانت مستحاضة هل يصح لها أن تعتكف؟ نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة، احترى الدم فربما وضعت الطستة تحتها من الدم. وهذا يدل على أن المرأة لا تعتكف أيضا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لا تذهب للاعتكاف إلا بإذن زوجها. فلو كان الاعتكاف في مساجد البيوت يجوز لما جعلها تذهب إلى المسجد، لا سيما وهي مستحاضة ويوضع لها الطست يعني حتى لا يتسخ المسجد. وأيضا لأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترطه في حق المرأة كالطواف. وأيضا شرعا لا تسمى مساجد البيوت مساجد، لا تأخذ أحكام المساجد. يعني هل تؤذن المرأة فيه؟ ها؟ تؤذن في المسجد؟ لا تؤذن في المسجد. طيب نعم،
بس شفنا الإخوة موجود الحديث اللي هون،
ما هو
اللي هو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام.
لا لا اعتكاف في الصحابة عند البيهقي والبيهقي الإسلام. لا هذا صحيح، بسم الله.
لا تشدد الحال في البخاري
ومسلم. أي هذا في صحيح،
لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة.
لا لا صحيح مسلم، لا اعتكاف في المسجد، هذا في اليمن. لا اعتكاف هكذا لفظهن، لا اعتكاف،
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم.
لا هذا آخر، لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة.
طبعا ابن مسعود رد على حذيفة بن اليمان في هذا، والحديث صححه الألباني في الصحيحة، قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقول ابن مسعود ليس نصا في تقطيعته لحذيفة في روايته للفظ الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود لا اعتكاف كاملا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا بعيد. ولا أعلم أحدا قبل الشيخ الألباني قال بهذا القول أبدا، لا أعلم أحدا قبل الألباني رحمه الله يقول بهذا القول، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا قال مش مصطلح هذا،
وذكر النص صحيح شكل الألباني.
نعم صح، هذا البلد الصحيح.
نعم.
أنا لعلي وهمت أنه في صحيح مسلم.
لك مسلم فعلا شيخ من النوع الآخر اللي هو لا تشد، لا تشد الرحال إلا.
لا هذا معروف في الصحيحين، ليس بمسلم فقط. على كل حال ابن مسعود أنكر على حذيفة ذلك، والآية شاملة وعامة، شاملة وعامة جميع المسجد. ألف واللام للاستغراق ليس العهد. نعم.
قال الإمام البهوتي رحمه الله: باب زكاة الفطر.
معنى الوقت.
نعم شاء
الله. نكفي.
معنى إن شاء الله.
نعم.
معنى 19 دقيقة.
طيب.
19 دقيقة.
تعلنا.
قال رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه، ولا يمنعها دين إلا مع طلب، فيخرج عن نفسه وعمن يمونه حتى من تبرع بمؤنته رمضان، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، وعبد بين شركاء عليهم صاع. وتستحب عن جنين ولا تجب لزوجة ناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له أو ولد بعده لم تلزم فطرته، وقبله تلزم.
أو ملك زوجة يعني عقد عليها فقط ولا دخل بها في بيته؟ يعني أنت ما عقدت؟
دخلش
عشان كده ما عقدتش يعني؟ نعم.
وقبله تلزم، وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويأثم مؤخر عنه ويقضي. والواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ ما يقتات من حب وتمر، لا خبز ولا معيب ولا القيمة. ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه.
الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة، وزكاة الفطر شرعا صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة، وحكمها أنها واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ومذهب الظاهرية به قال عامة أهل العلم وحكي فيه إجماع. والدليل على ذلك ما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر صاع أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، صاع من تمر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الحكمة من مشروعيتها هو أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. وهاتان الحكمتان نص عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيضا هي زكاة للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه، والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه. أيضا أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفطر كذلك. ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها، وأيضا فيها حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأيضا بها تمام السرور للمسلمين، يا تمام السرور للمسلمين يوم العيد، وترفع خلل الصوم. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة. وتجب زكاة الفطر على الأبي عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك، وكذلك على زوجته، يعني كل من تجب عليه نفقته يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة. وفي رواية حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما من الآثار فعن نافع قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. وأما السيد هل يدفع الصدقة عن رقيقه؟ نعم، يجب على السيد أداء صدقة الفطر عن رقيقه من العبيد والإماء إن أمكنه ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه الحر والعبد. فيه الحر والعبد، والعبد لا مال له، فمن الذي يدفع الذي تلزمه نفقته وهو السيد. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة، وحكاه الحافظ النووي عن جميع العلماء إلا داود الظاهري. وزكاة الفطر على البدن كما سبق فيدفعه عنه سيده لكونه صاحب ولاية عليه، كما يدفعها عن ولده الصغير. وأما الزوجة فاختلف أهل العلم في لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة، وذلك على قولين. الأول، يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كملك اليمين والقرابة، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة. القول الثاني، لا يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى المرأة فطرة نفسها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وبه قال سفيان الثوري واختاره ابن منذر وابن عثيمين. طبعا إذا ترجع لديك قول وهو القول الأول ما تجيش ساعة المشاكل تقول لا خلي بالك أنا مش هصرف عليك، طلع عن نفسك، ولما تكون رضا عنها تطلع لا ما ترجح لديك من الدليل الشرعي تأخذ به. أما إذا مرة أخذت بهذا مرة أخذت بهذا على حسب الرضا وعدم الرضا فهذا اتباع للهواء. طيب، وقوله فرض، الفرض يدل على أنها واجبة أو فريضة. طيب، أما الجنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنة السوائم. الجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا. الحمل غير محقق ولا يعرف حياته، ولذلك قال العلماء باستحباب الزكاة عن الجنين وليس واجبا. هل الدين المؤجل يمنع وجوب الزكاة؟ لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأن إطلاق الأدلة الموجبة للزكاة فيها إطلاق، وأيضا أنه مالك للنصاب الذي تجب به الزكاة نافذ التصرف فيه، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر تخرج من قوت البلد لأنها مواساة للفقير، فتخرج مما يأكله الفقير، وهذا يعني مذهب المالكية في الجملة، والشافعية رواية عن الإمام أحمد هو مذهب أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله جميعا. يعني كان البلد يأكلون الزبيب يخرج من الزبيب، يأكلون غالب قوت بلدنا مثلا مصر ما هو الأرز فيخرج الأرز، لأن المقصود غناهم عن السؤال في هذا اليوم. وأما القدر الواجب إخراجه فهو صاع من طعام، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبل نقل إجماعا أجمعوا على التمر والشعير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وطبعا معروف حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام، يعني نصف صاع تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني يخرجه ماذا؟ أربعة أمداد صاع. وقول معاوية رضي الله عنه هذا اجتهاد منه، كما اجتهد فيه أنه كان يرى جواز في أركان البيت ماذا؟ أن يلتزم جميع الأركان. قال ليس، قال ابن عباس ليس من البيت شيء مهجور، قال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا اجتهاد من ابن عباس، من عفوا من معاوية خالد المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. والصواب مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هل يجوز النقص من المقدار؟
أو في هذه المسألة
يعني؟ لا في هذه المسألة يعني لو عنده نصف صاع يخرجه ولا لا يخرجه؟ ها؟ لا لا يخرجه
صاع.
لا يجوز النقص من القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر إن كان قادرا. وقد نقل إجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تجزئ القيمة، عفوا هذا في القيمة، لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم. واحتجوا لذلك كنا بحديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. لو زاد لا بأس. طبعا بعض الناس بيخرج معها سمن، فهذه لا تخرج من الزكاة، وإنما تخرج من أن السمن ليس قوتا، تخرج من الصدقات. وإخراج الزكاة قيمة يعني مالا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا غير مقبول. وهي عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. نعم بعض العلماء قال بجواز إخراجها كالبخاري وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية يقول بالأحظ الفقير، وأيضا قول أبي حنيفة وبعض العلماء، لكن الصواب أنها لا تخرج إلا من القوت. ومخرج القيمة عادل عن المنصوص، فبعض العلماء قال أن هذا لا يجزأ، هذا لا يجزأ. وأيضا هي شعيرة، الأصل فيها أنها ظاهرة ولا مخفية؟ ظاهرة. فعادة من يخرج القيمة عادل إلى كونها صدقة خفية، ولا مانع من إظهارها. نعم. ومتى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هو مذهب الشافعية على الأصح، والحنابلة هو أحد القولين المشهورين لدى المالكية، وبه قال بعض السلف واختاره ابن عثيمين واللجنة الدائمة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. القول الثاني أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر، ومذهب الحنفية والظاهرية واحد القولين المشهورين لدى المالكية، وقول الشافعي القديم، وبه قال الليث بن سعد واختاره ابن المنذر، واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأظهر القول الأول.
باختبار الشيخ نهاجي في الأقوال، ومن اللي قال كذا كذا؟
يعني ممكن يكون بعض الأسئلة مش كله. الامتحان الثاني قد يكون يعني متين شوي. إذن يجوز. أما آخر وقتها فقد اختفى العلم في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال. أقواها قولان: الأول أنه آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، واحتجوا بحديث ابن عباس: كنا نخرج حديث عفوا أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، فظاهر القول يوم الفطر صحة الإخراج في اليوم كله لصدق اليوم على جميع النهار. والحق أن آخر وقتها هي إذا انتهت صلاة العيد، ومما بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات، ولكن هل يلزمه إخراجها إذا نام مثلا أو كان مستيقظا ولم يخرجها؟ نقول له أخرجها أو لا تخرجها؟ يقضيها، يخرجها. وهنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان متزوجا بكتابية، معلوم كما سبق أن المرأة يلزم نفقتها على الرجل، فهل يخرج عنها الزكاة؟ لكنه ينفق عليها.
يجب على كل مسلم ومسلمة،
ماشي،
حرا أو عبدا.
الحق أنه لا يلزمه إخراجها، بل لا يشرع له أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر خاصة بالمسلمين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أخرجه الشيخان. وهذا فقوله من المسلمين يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا متفق عليه كما ذكر الصنعاني في سور السلام. وفي مغني المحتاج: لا فطرة على كافر أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وهو إجماع قاله الماوردي، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها، لو أخرج كل الصدقات لا تكون طهرة له. قوله: والذكر والأنثى ظاهره وجوبه على المرأة سواء كان لها زوج أم لا. ثم قال: واتفقوا على أن المسلم لا يخرج، هذا كلام الحافظ الفتح، لا يخرج عن زوجته الكافرة. الزوجة إذا نشزت هل يخرج عنها الزكاة؟
كلام البهود
لا. لا تأخذ. نعم، لأن النفقة واجبة في حال عدم النشوز، وإذا نشزت تسقط نفقتها، وإذا سقط نفقتها سقط إخراج الزكاة عنها. نعم، بقي شيء ما فات؟
ثانية واحدة، بقي من وقت ثانية واحدة انتهت
وقت الساعة وربع.
ساعة
لأن ساعة وربع
لأن زيادة، اللهم بارك. أنا أقصد وقت درس ساعة تمن الحمد لله.
نعم، بقي فات شيء من المذكر البهوتي رحمه الله.
قال شيخنا: عن العبد إذا كان لا شركاء فعليهم صاع.
نعم، إذا كان العبد في مشترك في جملة من الناس، هذا له نصف، هذا له ربع، هذا له كذا، فكل منهم يخرج على قدر نصيبه في هذا العبد. يعني إن كانوا أربعة كل واحد له ربع في هذا العبد، كل واحد يخرج ربع، يخرج مدة واحدة. نعم.
ومن البداية شيخ ما قال: تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته وما يخرجه ولا يمنعها دين إلا مع طلب، فيخرج عن نفسه وعن من يمونه حتى من تبرع بمؤنته رمضان فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث.
نعم، على هذا الترتيب، يعني إذا ضاقت به النفقة ليس عنده كل زكاة الفطر، يخرج على هذا الترتيب، وبعضهم يرتب خلاف ذلك.
وعبد بين شركاء عليهم صاع وتستحب عن جنين ولا تجب لزوجة الناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ.
يعني إذا كان الابن ابن زي هذا على أبيه أن يخرج، فجاء معه أموال، أحد أعطاه أموال أو شيء فأخرجها عن نفسه، هل تجزئه أم لا؟
تجزئه،
لا بأس. نعم،
وتجب
أو كان كبيرا وعاجز ليس له صنعة. لا، ابنه يخرج عن نفسه.
نعم،
يعني مثل محمود هكذا يخرج عن نفسه، لا يلزم أباه. أما إن كان مثلا لا صنعة له ولا مال له فأبوه يخرج عنه.
وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد بعده لم تلزم فطرته.
نعم، إذا هذا آخر وقت لإخراج الصدقة، إذا ولد بعد غروب الشمس فلا يخرج عنه وليه، أما إذا ولد قبل غروب الشمس يخرج عنه ولي. إذا تزوج امرأة قبل غروب الشمس آخر يوم فإنه من الذي يخرج الزكاة، أبوها أم زوجها؟ ها؟ زوجها، لأن نفقته تلزمه. أما إذا كان عاقدا عليها وهي في بيت أبيها، من الذي يخرج الزكاة؟ أبوها، لأنه لم يدخل بها، وإذا أراد أن يدخل بها وهي في بيت أبيها يدفع المهر تاما وينفق عليها وهي في بيت أبيها. شريعة منضبطة محكمة من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم خبير. نعم،
ولد بعده لم تلزم فطرته وقبله تلزم، وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
أو هذا فيه نزاع في أثر ابن عمر، وقيل إنهم كانوا يأخذون الزكاة للوكيل وليس للفقير قبل العيد بيومين، والأظهر أن هذا جائز قبل العيد بيومين، والأفضل في صبيحة يوم العيد. نعم،
وتكره في باقيه ويأثم مؤخر عنه ويقضي.
وتكره في باقيه.
نعم،
باقي ماذا؟
العيد،
باقي يوم العيد،
باقي العيد كامل. باقي يوم العيد يعني.
لا، الصواب أنها تنتهي بانتهاء وقت الصلاة. طب إذا كان لا يصلي العيد لأنه من أهل الصحراء وأهل البادية أو كان مسافرا، متى يخرج زكاته؟ ينظر وقت صلاة العيد، وهذا آخر وقت صلاته، آخر وقت زكاته. وإن كان لا تلزمه صلاة العيد كأهل البادية والصحراء الذين يعني يتبعون أغنامهم وبعيرهم، بخلاف ما إذا كانوا مستوطنين في الصحراء، يعني بنوا بيوتا سكنوا فيها وقطنوا فيها ولو كانت من الشعر والقيام، فيلزمهم الصلاة والجمعة والجماعة وإخراج الزكاة في وقتها. نعم،
ويأثم مؤخر عنه ويقضي، والواجب صاع.
نعم، إذا أخر الزكاة لم يخرجها قبل الصلاة يقضيها بعدها. نعم،
والواجب صاع برد أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ ما يقتات من حب وتمر، لا خبز ولا معيب ولا القيمة.
نعم، هنطلع خبز السنة دي، تشتغلك بجنيه كل بجنيه يشتغل غيره وتطلع خبز، لا تقول من هندوم دقيق من باب أولى نساعدهم كمان أخبز، لا أترك هذا، أخرج كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتفلسف. نعم،
ويجوز إعطاء ولا معيب ولا القيمة، ويجوز إعطاء
ولا القيمة كما سبق، وقول الجمهور لا يجوز إخراج القيمة مال
والمعيب يا شيخنا،
والمعيب أيضا
يعني لو تمر ليس بجيد لا
إذا كان معيبا تمر مثلا لا يؤكل، لا يخرج، سنخرج أطيب شيء، لأن أوقع أول ما تقع الصدقة تقع فيه في كف الرحمن عز وجل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الإنسان بعض السلف كان يطيب الصدقة، يتأول هذا الحديث، ولأنها أول ما تقع تقع في كف الرحمن، فكان يطيب صدقته. إنسان يسعد بالصدقات ويفرح، يدل على الكرم وعلى الرذولة والشهامة، يفرح إذا أخرج الفقراء وإذا أسعدهم، إن هذا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويسعد إذا أدخل السرور على إخوانه المسلمين بالصدقات والهدايا ونحو ذلك، والطعام والشراب والمال، يفرح بهذا. نعم.
نعم. قال ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه،
يعني واحد يعطيه جماعة الزكوات، أو واحد يقسم زكاته على واحد عنده 20 عيل مثلا، ها، وزوجة وعبيد عنده 40 صاعا، يجوز يقسمه. لكن أنت أبو صاع ولا صاعين هل قد يقسمه؟ هديه صاع ودي صاع ودي صاع، هتديه مثلا تلاتة كذا رز تلاتة كذا رز، هيعملهم إيه؟ هو جائز من حيث الإجزاء يجزئ، لكن إنسان يعطي شيئا ينفع الفقير. نعم. نعم.
بعض الناس يعني مثلا يكون عنده في البيت حبوب مثلا اللوبيا والفاصوليا وعدس ورز، فيجمع هذا كله ويعطيه على يعني يجعل الصاع مشكل من هذا.
لا لا، يعني مثلا عدس على فول على رز نفس الصاع، لا، يخرج صاعا من هذا او من هذا او من هذا، من قوت اهل البلد.
عن الفرق صاع من نوع واحد،
من نوع واحد. لكن هل يجوز لو طلع عن الزوجه صاعا من شعير، وعن نفسه صاعا من تمر، وعن ابنائه كل واحد صاعا من بر؟ لا باس، المهم صاع من نوع واحد. نعم. طيب، لعلنا الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا المختصر الطيب للبهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يمد في أعمالنا على طاعته، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن لا يحرمنا هذه المجالس العلمية النافعة بذنوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصل الله وأن يبلغنا رمضان ونحن في عافية، وبلادنا في أمن وأمان وسخاء ورخاء. نسأل الله أن يهلك الأعداء المتربصين بمصر وغيرها وبلاد الحرمين، نسأل الله أن يهلكهم وأن يجعل تدبيرهم في تباب، وأن ينزل عليهم ريحا تدمرهم، اليهود المجرمون والأمريكان الكافرون المخادعون. ونسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يسدد خطاه وقراراته في مصلحة العباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.